ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع هذه الدروس عن تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم، ولقد أخذنا الشبهة الأولى وهي قولهم بانقضاء عصر الدولة الطائفية أو الدينية، وضرورة أن تقوم الدولة على القومية. وطبعا ده شرحناها في الدرس الماضي، وبينا خطورة تلك القومية العربية التي تشدق بها، وما وهذا أمر دبر بليل ودبره خصوم الإسلام، وكان أكثر دعاته في البداية من النصارى من لبنان وجبل لبنان والجامعة الأمريكية في بيروت، لكي تقوم الرابطة بين المسلمين على القومية العربية، فيخرج من هذه الرابطة كل من ليس بعربي، وتنتهي رابطة الدين ورابطة الإسلام. ولقد علمنا أن الولاء والبراء لا يعقد إلا على الإسلام. لماذا يرتبط بعضنا ببعض؟ الرابط هو الدين، هو الإسلام، ولا يقبل الله غير ذلك. وبينا فيها بيانا طويلا. الآن نأخذ رد الشبهة الثانية، ألا وهي دعوى الفصل بين الدين والدولة. هذه النحلة الخبيثة جدا كانت في أوروبا في العصور الوسطى نتيجة للصراع الهائل بين الكنيسة والدولة. نشأ صراع هائل بين الكنيسة والدولة، أدى في النهاية إلى الفصل بين الدين والدولة تماما، وإلى مقولة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، أو إلى مقولة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذا دينهم وهذا يخصهم. أما كمسلمين وفي بلاد المسلمين، ما ينفع أبدا أن نفصل الدين عن الدولة، ففصل الدين عن الدولة هو هدم للدين كله، ولا يقبل هذا من مسلم، ولا يكون مسلما إذا أقدم على مثل ذلك كما سنرى. يبقى هذه النحلة الخبيثة طنطن بها المستشرقون من بلاد أوروبا الذين جاءوا إلينا، والمستغربون من بلادنا، والتقوا جميعا حتى ينتهي الإسلام من جذوره، يعني ينحون الإسلام عن الحياة عن الدولة، يبقى لا علاقة بالإسلام أو بالدين للدولة أو بالسياسة. وهذا أمر غريب جدا، لأن الإسلام دين ودولة، كما قال ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومسألة الإسلام هو دين ودولة، وبغير سياسة يتبقى الشعائر، لا هي في الصلاة في المساجد، في الحج، في العمرة، في الصدقات وما شابه، كل هذا من خلال الشعائر أو الصلاة والنسك. أما المحيا والممات فهو الدين كله، في التعاملات، في أحكام البيوع، في أحكام الرهن، في أحكام الربا، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الميراث، أحكام التعاملات المختلفة، وأحكام الحرب والسلم، كل ذلك من الدين. فعزل ذلك عن الدين هو ردة، كما أثبتت في الدروس الماضية بإجماع المسلمين. هذا أمر خطير جدا ودعوة خبيثة جدا حصلت في أوروبا وترتب عليها أمور، وأرادوها أن تحصل لنا هنا في بلاد المسلمين وليترتب عليها أيضا أمور. فنقول فارق هائل بين الغرب والشرق، وظلم فادح لمن أراد أن يقيس الشرق على الغرب. لا علاقة أبدا بيننا وبينهم، وكما سنرى الأمر إيه، واحدة واحدة. لكن يعني بس نقرأ بعض الكلمات للعلماء الأجلاء المعاصرين الذين عاصروا هذه الدعوة الخبيثة ليفصلوا الدين عن الدولة، أو كما يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، أو كما يقولون دعمة لقيصر لقيصر وما لله لله. فيمكن أن نأخذ بعض أقوال لمشايخ أجلاء، ومنهم مثلا شيخ الأزهر في عهد عبد الناصر، كان رجلا تونسيا اسمه الشيخ محمد الخضر حسين، يقول: فصل الدين عن الدولة هدم لمعظم الدين، اللي هو حصل النهاردة في بلادنا، هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. ما يبقوش مسلمين، ما احنا عايشين ازاي؟ عشان كده بنجتهد جدا حتى يمن الله علينا وتعود شريعته إلى الحياة وإلى الدولة وإلى القوة. عندك مثلا الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، أول ما فوجئ بالأمر البشع ده قال إن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه، ولقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة للخروج عليه، على الدين يعني، لكن كيدهم في فصله عن السياسة، إن الدين منعزل عن الدولة، أدهى وأشد من كل كيد، فهو ثورة حكومية على دين الشعب، في حين أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة، وشق عصا الطاعة منها أي من الحكومة لأحكام الإسلام، بل ارتداد عنه من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا. انظر، ده الشيخ الإسلام في الدولة العثمانية، ارتداد عنه عن الإسلام من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا، وهو أقصر طريق إلى الكفر. برضو من الكلمات القديمة للشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله قال: بل إن العلمانية الذي يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من الأساس ليس له من الإسلام إلا اسمه، ما هوش مسلم حقيقة، وهو مرتد عن الإسلام بيقين. يعني إذن الردة منتشرة جدا الآن، كل اللي بيخاصم الشريعة، كل اللي عايز يفصل الدين عن السياسة أو الدين عن الدولة، ده مرتد لا يمكن أن يكون مسلما، وهو مرتد عن الإسلام بيقين، يجب أن يستتاب وتزاح عنه الشبهة وتقام عليه الحجة، وإلا حكم القضاء عليه بالردة وجرد من انتمائه إلى الإسلام، أو سحبت منه الجنسية الإسلامية وفرق بينه وبين زوجته وولده، وجرت عليه أحكام المرتدين المالقين في الحياة وبعد الوفاة. أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول: والقرآن مملوء بأحكام وقواعد جليلة في المسائل المدنية والتجارية وأحكام الحرب والسلم وأحكام القتال والغنائم والأسرى، وبنصوص صريحة في الحدود والقصاص. فمن زعم أنه دين عبادة شعائر يعني فقط فقد أنكر كل هذا وأعظم على الله الفرية، وظن أن لشخص كائنا من كان أو لهيئة كائنة ما كانت أن تنسخ ما أوجب الله من طاعته والعمل بأحكامه، وما قال هذا مسلم قط ولا يقوله، ومن قاله فقد خرج عن الإسلام جملة. لسه آخرها بالأمس واحد بيعلن للأحزاب المناوئة للشريعة يدعوها إلى الالتفاف حوله حتى لا، خلي بالك، تصبح الدولة إسلامية. في منتهى البساطة كده بيعلن كده، يعني في منتهى البساطة يقولك الإسلام خليك تصلي في المسجد وخلاص. طب ده مش الإسلام اللي هو فصل الدين عن الدولة، ده مش الإسلام، ده دين آخر خالص أنت بتسميه الإسلام وليس هو الإسلام. ومن قال، الشيخ أحمد شاكر يقول، فقد خرج عن الإسلام جملة ورفضه كله، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وزعم أنه مسلم. طبعا يعني بداية كده اللي بيقولوا فصل الدين عن الدولة حالهم لا يخلو من أحد أمرين: أولا إما أن ينكروا كل هذا الحشد الهائل من الأحكام، لكن الأحكام دي مش موجودة، ويكذبوا بما جاء فيها من الآيات والأحاديث. طبعا كفرهم معلوم من الدين بالضرورة ولا يخفى على أي أحد في الأمة عالم أو عامي. وإما أن يقروا لك لا الأحكام موجودة في الكتاب والسنة، وبعدين ينكروا صلاحيتها للتطبيق وكفالتها بالمصالح في هذا العصر الجديد الأمور فيه تغيرت. طبعا هذا المسلك فيه من الزندقة والكفر ما تكاد السماوات تنفطر منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا، لأن عيب هذه التشريعات أنها لا تكفر المصلحة ولا تصلح للتطبيق الآن، ده معناها عيب لمن لله وقدح في صفات الله عز وجل، وأنه ليس علاما للغيوب وليس حكيما وليس عالما للغيب والشهادة. طبعا ده يعني إيه، دي زندقة شهيدة جدا، واجترأ عليه وكفر هؤلاء معلوم من الدين بالضرورة. يبقى اللي هيقول التشريعات دي مش موجودة أصلا في الدين ده مفيش كلام، ده كل الناس يقولون بكفره. لو واحد تاني يقول لك لا التشريعات موجودة بس إيه ما عادتش تصلح للتطبيق أو لا تكفل المصالح المطلوبة للناس في هذا الإيه في هذا العصر. طبعا بنذكر بس احنا الدروس السابقة ذكرت فيها كل شيء. إبليس استحق اللعنة بأي شيء؟ كيف استحق إبليس اللعنة؟ رد على الله أمرا واحدا، فكيف بهؤلاء يردون على الله كل هذه الأوامر ويفصلون بين الدين والدولة؟ فليصبح للدين وجود إلا في المسجد، في الحج، في العمرة، في الصلاة، شيء بشع جدا يعني يحدث من هؤلاء. طبعا في كلمة أيضا للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، كلمة عظيمة جدا، لكن أنا لا أريد أن أطيل لأن هو المعنى واضح واخد بالك، وفي الحقيقة مقالات كثيرة لعلماء أمامي، لكن أنا عايزين نقول أن الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة بالإضافة إلى ما تتضمنه من الكفر والزندقة فإنها دعوة إلى إيه؟ تقليل الإنسان. ليه؟ لأن أنت هتلغي شرائع الملك، كويس، هنعيش من غير تشريعات من غير قوانين؟ لا، يبقى لابد من تشريعات وقوانين هتسن وتفرض على الناس. بقى يعني تشريعات البشر أعلى وأحكم من تشريعات الله؟ طيب ومين اللي هيشرع؟ بشر. يبقى واللي بيشرع ده الإله بس، احنا عارفين التشريع حق خاص بالإله وحده ولا شريك له، ليس من حق أحد أبدا إلا الإله، هو الذي يشرع ويحكم ما يريد. فأنت هتلغي تشريعات الإله الحق وهتجيب بشر يشرعون، يبقى أنت كده إيه دعوت إلى تأليه الإنسان والعياذ بالله، وإلى إعطائه الحق في أن يشرع لنفسه فيما رفض فيه ولاية الإسلام عليه من أحكام المعاملات وشؤون الدولة ونحوه. طيب أنت عارف سورة الأنعام دي أطول سورة من سورة التوحيد في القرآن. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض يبقى لا يقوم الولاء أبدا والبراء إلا على هذا الدين. وقال تعالى في نفس سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا فربنا هو الذي يحكم ولا غيره. يبقى التشريعات كل التشريعات اللي هتلغيها دي وتخلي الإسلام منحصر في المسجد، التشريعات دي الحكم، فأنت بتغير غيره حكما ولسه فاكر بتدجل على الناس لتروج بضاعتك أنك مسلم؟ كلا. وقال في الثالثة في أواخر السورة: قل أغير الله أبغي ربا هو رب كل شيء. يبقى الثنائية دي اللي عرفها الفكر المسيحي في العصور الوسطى، ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هو قيصر ده ايه؟ ده قيصر ده ما ينفعش إلا يكون عبد، كل البشر عبيد، هو ملك واحد ليحكم ما يريد ويأمر وينهى، وبالتالي فهو إله واحد لأن الأصل من رب واحد هو اللي خلق ورزق ودبر الأمر. يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هنيجي بقى نقول طيب نقارن كده بين تطبيق الكلام ده في أوروبا، ما هو اتطبق في أوروبا خلاص من بدري بدري وإلى الآن، وبعدين جابوه اتطبق في بلادنا. عايزين نعمل مقارنة كده بين التطبيق هناك والتطبيق هنا، هنجد مفارقة ايه عجيبة جدا جدا وظلم فادح انك تقيس الشرق على الايه؟ على الغرب، وتزييف يمارس في قياس الشرق على الغرب في هذه القضية. اول حاجة، احنا قلنا في الدولة في القرون الوسطى في اوروبا علاقة الدين بالدولة لما كان الدين هو اللي بيحكم في اوروبا جعل طبقة من الأحبار والرهبان متسلطة، هي التي تشرع وهي التي تحكم ما تريد، واستعلت هذه الطبقة واستولت على الأمور وتعصبت واضطهدت الناس، بيسموها الدولة الثيوقراطية، اللي أساسها هي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يبقى أربابا من دون الله، فالناس زهقت وملت، بشر عاملين علينا عقلها لأنهم أعطوا نفسهم حق التحليل والتحريم، يكون هذا حلال وهذا حرام، فصاروا يحكمون بالإيه؟ باسم الحق الإلهي، فقامت الثورة من أجل ذلك. الكلام ده مش موجود في الإسلام خالص ولا أي وجود في الإسلام. يبقى لما حصل الكلام ده في اوروبا كان اصله ايه؟ شيء لا يقرر الاسلام اساسا، اتخذوا احبار ورهبانا ابرا من دون الله، يعني مشرعين من دون الله، شرحناها بالتفصيل في المقدمه. طبعا هذا التحريف جر على شعوب اوروبا من البلاء والشقاء ما مهد السبيل الى دعوه فصل الدين عن الحقيقه. قالوا ما فيش حل، لازم نفسه انتوا في نحر وفي نحر، والصراع بقى اللي كان بين الكنيسه وبين الدوله ودماء رهيبة نزفت هناك، لازم نفصل، واخد بالك ليه؟ من الخراب اللي شافوه، لازم نفصل. اما في عصور الاسلام مفيش الكلام ده خالص، الطبقة دي مش موجودة اصلا، الاسلام لا يعترف بهذه الطبقة، الاسلام يعترف بطبقة مشرعين دول طواغيت، المشرع واحد بس ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الاسلام لا يعترف بهذه الطبقة. لسه الإسلام هيعترف باستعلاء هذه الطبقة واضطهادها للناس وتعصبها الشديد وتحكمها وسيطرتها الشديدة باسم الحق الإلهي؟ الإسلام يقر هذا؟ الطبقة دي كلهم عبيد لله، فيش واحد شرع على ربنا بس، والرسول عليه الصلاة والسلام: طب ما هو من أطاع الرسول قد أطاع الله، من يطع الرسول قد أطاع الله، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك، عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلام ده إيه؟ مش موجود في الإسلام تماما. يبقى ازاي تقيس الشرق على الغرب؟ يبقى هناك لما فصلوا الدين عن الدولة الأمور ايه؟ تطورت معهم جدا. اما هنا لما فصلنا الدين عن الدولة بقينا في الأذلين، اصبحت البلاد الإسلامية في الأذلين، ما بقاش الدين يحكم الدولة. الدين ما عندنا مش زي اوروبا، الدين عندنا اللي بيحكم عبد والمحكوم عبد، انما هناك الحاكم بقى اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون الله بيحكم بالحق الالهي اللي هو الدوله الثيوقراطيه. فالناس قامت بثورات وحروب، الكلام ده مش موجود عندنا اصلا، مش موجود عندنا. طيب نمرة اثنين، ربط الدين او ربط الدولة بالدين المحرف اللي هو في اوروبا. احنا عندنا الاسلام مش محرف، القرآن محفوظ الى يوم القيامة. ربط الدولة بالدين المحرف في اوروبا ادى الى اضطهاد الفكر وخنق الحريات والحروب الدينية المفجعة اللي كانت في اوروبا كلها لما ربطوا الدين بالدولة، لانه دين محرف مش دين صح، كله محرف. وخضوع الناس لكابوس الخرافة والجهالة والبؤس. اما ربطوا الدولة بالدين في عصور الاسلام، ارجع بقى كده 12 او 13 قرن والاسلام والاسلام دين ودولة والمسلمون يعيشون اسلامهم دينا ودولة. شوف بقى كان في عهدهم ايه حصل، انطلاق الفكر، حماية الحريات الدينية، إشاعة السلام، تحرير الناس من الأوهام، أوهام الخرافات والشعوذة، تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية بين أبناء الشعوب. يبقى تقيس ده على ده إزاي؟ دين محرف تطبع عليه إيه؟ القهر والفساد وعبادة الإنسان. طيب إنما هنا الدين الحق، شوف 13 أو 13 قرن من الزمان والناس فيها عايشة فيها إيه، مية مية، لما كان الإسلام هو الحاكم على الدولة. ثلاثة، فصل الدين عن الدولة في تاريخ أوروبا. أول ما حصل كان في عصر النهضة الكبرى، أوروبا بعدها نهضت وتقدمت العالم وسادت العالم واستعمرت واحتلت بلاد العالم. ليه؟ لأن الدين المحرف بقى اتخذ يعني ركنوه جانبا، وابتدى بقى يشتغلوا بالإيه؟ بالسنة والأسباب الدنيوية. فتقدمت أوروبا جدا جدا وصارت حرة طليقة تسيطر على شؤون العالم وتتحكم في مصائره. أما في الإسلام فعلى العكس، أزهى عصور الإسلام كانت فين؟ لما كان الإسلام دينا ودولة، لما كانت الشريعة محكمة مطبقة، فالأسلمون ازدادوا قوة وسادوا العالم وتطور في جميع النواحي، انطلاق كامل للحرية، قوة ومجد، عصور قامت فيها دولته على أحكام شريعته. ولما حصل بقى الجفاء بين الدين والدولة في بلاد المسلمين، إيه اللي حصل؟ الضعف، الجمود، الفوضى اللي احنا فيها الآن في الأذلين والعياذ بالله. عايزين نرجع لبلاد المسلمين الشرف مرة تانية. ما يكون أبدا إلا بأن يكون الدولة قائدها وأساسها وحاكمها هو الدين، هي الشريعة. هذه المعركة اللي قايمة النهاردة في بلادنا، العلمانيون، الليبراليون. طبعا أنا مش عاوز أي مسلم يكون في صدره حرج من الحكم بالردة والكفر على هؤلاء. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ايه الحرج؟ انك تسميهم بما سماهم الله به، حكم الله عليهم بالكفر والردة، مخاصمة للشريعة. وانت شفت حكاية الاجماع، او دفع شيئا مما انزل الله، ورأيت النص في سورة الانعام وان اطعتموهم انكم لمشركون. يبقى في صدرك حرج لهؤلاء، كفار كفار، مرتدون مرتدون، بس بيسموا نفسهم باسماء كده ايه عجيبة، يعني بأسماء يقول لك رالي علماني تقدمي مش عارف الكلام ده كله، سنرجع إليه فيما بعد. إنما حكم الشر، حكم الملك فيه أنهم كفار مرتدون. أي خصومة للشريعة ولو في جزئية بسيطة هو خروج عن الملة بإجماع المسلمين. ما يبقاش في صدرنا حرج ونرفض أحكام ديننا خوفا منهم وانبطاحا أمامهم زي اللي حصل النهاردة، ده شيء بشع جدا. يعني نمرة ثلاثة، احنا قلنا خلاص فصل الدين عن الدولة في تاريخ اوروبا كان في عصر النهضة الكبرى، انما اول ما فصل الدين عن الدولة في بلاد المسلمين صرنا في الاذلين. يبقى لا نقيس هنا على هناك. اوعى تقول للدولة الدينية والثيوقراطية والحق الالهي واتخذوا احبارهم ورهبانهم، ده عندهم، انها مش عندنا احنا. الطبقة دي مش موجودة في الاسلام اصلا، والدين بتاعنا مش محرف، ده محفوظ زي ما هو، ولا يقدر قوى العالم كلها أنها تغير حرف في القرآن. فلا يقاس الشرق على الغرب بحال من الأحوال، وما المسألة إلا إيه؟ كراهة للإسلام وكراهة للإسلاميين، والصراع هو كله كده الآن الدائرة. أنت شفت مثال، شفت مثال، كل الثوريين والتقدميين والليبراليين والعالمين بيسموا نفسهم هم عايزين، احنا قلنا مخاصمة للشريعة ردة بإجماع المسلمين. عملوا إيه؟ نادوا بإقالة النائب العام. ليه؟ مع نهار إقامة من يعني سنة ونص إقالة النائب العام. أول ما تم إقالة النائب العام كلهم وقفوا مين ضد مين واتهكموا وتريقوا على مين؟ على الرئيس. ليه؟ المسألة صراع بين الإيمان والكفر، بس اللي بيقول كلمة الكفر دي كأنه ارتكب جريمة. لا، ده يبقى في صدرك حرج، فلا يكن في صدرك حرج منه، الله هو الذي أنزل هذا، كما رأناه في الدروس الماضية في هذه المقدمة التي استغرقت 4 دروس كاملة. هناخد مثال عشان يبقى الشبهة دي انتهينا منها. فصل الدين على الدولة ده حاجة تانية خالص غير المسلمين وغير الإسلام. تركيا، هنقارن بين وضع تركيا في ظل الدين لما كان الإسلام دين ودولة، لما كان الدين الإسلامي حاكم على الدولة، وبين تركيا في ظل العلمانية اللي هو حاصل الآن وبيحاولوا زي ما احنا بنحاول لندرك مدى الفرق الشاسع والظلم الفادح في قياس الشرق على الغرب في هذه القضية. أول ما تفصل الدين عن الدولة في تركيا، واخد بالك، وأتاتورك والقصة دي، إيه اللي حصل؟ أول حاجة بقت إيه؟ تركيا في أحضان الغرب، غارقة بديونها، مثقلة بالتزاماتها، وأصبحت سوقا لتصريف المنتجات الأوروبية الغربية، ومركز القواعد الحربية، وهدفا للعدوان الشيوعي والإفناء الجماعي. وعندما كان الدين هو اللي حاكم وكان سيدا على الدولة، كانت تركيا إمبراطورية تملأ عين الدنيا حقيقة وسمعها، وكانت باسم الإسلام تخيف جارتها روسيا قرون طويلة. راح الحرب تدور بين الدولة العثمانية تركيا وبين روسيا في داخل بلاد روسيا عدة قرون في أرض روسيا نفسها، واخد بالك. وعندما أصبحت الدولة سيدة الدين انقلبت الأمور كما هو الإيه الآن، وأصبحت سوريا مرعوبة في أقل من 10% من حدودها الأولى، تتسول سلاحها من هنا ومن هناك، وصار أقصى ما تتطلع إليه إيه؟ إنها تعبت جدا كما رأينا أنها تبقى عضو في السوق الأوروبية المشتركة، وأوروبا تضن عليها بذلك شيء بشع جدا جدا. فاللي بيدعونا إلى فصل الدين عن الدولة، يعني عدم تطبيق الشريعة، تنحية الشريعة، ده إيه؟ ولذلك النهاردة لما يقولك مسودة للهيئة التأسيسية للدستور مبادئ الشريعة، ده مرفوض تماما، مرفوض تماما، ولا يحل لأي مسلم أن يوافق على دستور في كلمة مبادئ الشريعة، لا يحل له، وإلا سيكون مشاركا مع هؤلاء الطواغيت في هذا الكلام، سيكون مشاركا لهم. لأن كلمة مبادئ معناها إيه؟ معناها قضايا يسيرة جدا معدودة جدا، هي دي بس اللي هتبقى اللي هي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. إنما بقى ظنية بقى الثبوت وظنية الدلالة كثيرة، قضايا كثيرة في الدين، هم عايزين يخلوا مبادئ يبقى الإسلام بس محصور فين؟ في قضايا كده معينة، والمرجعية بتاعته مش الأزهر، مش قال الله قال رسوله قال الصحابة قال العلماء قال الأئمة، لا، المرجعية هي المحكمة الدستورية. يبقى الكلمة العليا مش لله. مسلم يوافق على هذا الكلام؟ إزاي توافق على إنك تعمل دستور يعلم البلاد مرة أخرى مرة جديدة؟ إزاي؟ يبقى كلمة مبادئ دي لو ما إذا لم تحذف، كما وصل بذلك السيد وزير الأوقاف حفظه الله، قال لابد من حذف كلمة مبادئ، يبقى لا يحل لمسلم أن يوافق على هذا الدستور. ده كلام فارغ، ما ينفعش. ده كده معناه إيه؟ فصل الدين على الدولة كما كنا، كما كنا. بيجي بقى للشبهة اللي بعد كده، اللي هي دعوة إيه؟ اللي هم الجماعة العلمانيين بيقولوا إيه بقى؟ وبيسموا نفسهم العلمانيين، قلت إن دول مرتدون وكافرون، أي خصومة للشريعة، فما هي إلا الكفر الصراح والشرك البواح، فيش فيها أبدا شك. لكن هم بيسموا نفسهم كده، دعوة القسوة في العقوبات الشرعية. ده شيء بشع جدا. يعني بتزعم ان تشريع ربنا فيه قسوة على الناس، انت العقوبات الشرعية فيها قسوة يعني، وانت الحنين بقى اللي حجب لنا ايه، انت الحنين اللي حجب لنا الشريعة اللي ما فيهاش قسوة. فهنتكلم بقى في ديت، وديت طبعا امر من اشد الامور على النفس، والله من اشد الامور على النفس ان يوصف شرع الله بالقسوة، بالقسوة. وده شيء يعني، طب نقول لهم ايه دول؟ لما واحد يقول لك اصل العقوبات الشرعية بالنسبة لقطع اليد السارق وجلد الزاني ورجم الزاني المحصن، يقول لك الكلام ده طب يعني ما ده فيه قسوة، فيه شدة بالغة، نعمل ايه؟ واخد بالك؟ هنناقشهم الاول واحدة واحدة كده، لازم نناقشهم بطريقة علمية. اول حاجة، اول حاجة نقول لهم انتم تقرون بهذه الاحكام الشرعية يعني، ولا ام تنكرونها؟ فان قالوا لا ننكرها، دي ما جاتش في الاسلام، واخد بالك؟ فلو قالوا كده بقى خلاص، يبقى هينتقل الحوار معهم الى موضوع تاني، الى دايرة تانية خالص. هدام هينكر يبقى انتهينا. يعني نقول له مين اللي قرر العقوبات ديت؟ ربنا ولا في بشر؟ لو قال ربنا اللي قررها خلاص، طب هنكمل معاها الحوار. انما لو قال لا ربنا ما قررهاش، العقوبات دي فيها قسوة والله لم يقررها، فده كفره معلوم من الدين بالايه؟ بالضرورة، هيشحد. يبقى هنتقل النقاش معه الى الايه؟ نقول له بقى لا اصل الايمان كذا، ونتكلموا بقى في الايمان. طيب وين اقره؟ قال لك لا خلاص، هو ربنا هو اللي اقر الشرائع دي، هو اللي وضع الشرائع دي، سبحانه وتعالى انزلها. نقول له هنسألك سؤال تاني، اتؤمنون بحكمة الله في شرعه وعدله في حكمه؟ انت تؤمن بهذا ولا انت عندك شك في هذا؟ واخد بالك؟ فان جحدوا فقد كفروا بإجماع، هيجحد ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له حكمة في الشرع ولم يعدل في حكمه، ده خلاص يبقى الكفر بتاعه واضح ولا يختلف فيه احد. طيب وين اقروا؟ قالوا احنا نؤمن بحكمة الله وانه الحكيم وانه العدل وانه الحكم سبحانه وتعالى عز وجل. تؤمنوا بهذا يبقى خصمت، انت بتتناقش معايا في ايه بقى؟ انت تؤمن ان ربنا هو ده وصفه، بتتناقش معايا في ايه؟ انت اقرب بان العقوبات اللي اقرها ربنا سبحانه وتعالى، اللي انزلها ربنا، طب واقرب ان هو الحكيم وانه العدل وانه الرحمن الرحيم، اقرب بهذا، بتناقشني في ايه؟ انت واقف ضد الشريعه في ايه؟ ليه؟ عشان ايه؟ واخد بالك؟ يبقى لو هتقول لي كده يبقى ده خصم، خلاص انتهى الحوار معاه. يعني انت بتقرن هو اللي انزل هذه الشرائع وانه الحكيم وانه الرحمن الرحيم وانه العدل. طيب لازم المنطلق ده ننطلق منه مع اللي بيسموا نفسهم علمانيين وليبراليين، وبيوقفوا ايه، يقول لك العقوبات اصلها شديده قوي، واخد بالك؟ هنسالهم مره تانية، نقول له اانتم اعلم ام الله؟ هو انت اعلم ولا ربنا اللي انزل العقوبات دي انت اعلم منه؟ فلو قال انا اعلم من الله خلاص انت عرفنا هو مين. طب انت ارحم من الله ولا الله ارحم منك؟ يتقال له ان هو ارحم من الله، يبقى انتهينا من مشكلته، عرفنا هو مين. يبقى لازم يبقى الانطلاق من الاصول دي ومن الاسئله دي، لابد ان يجاوبها قدامك لو واحد بيناقشك. ومن العقوبه انت عارف انها من ربنا؟ طب عارف ان ربنا هو الحكم وهو العدل وهو الرحمن الرحيم وهو ارحم الرحيم، اقررت بهذا؟ ما بتناقش في ايه؟ خلي بالك، النظريات الحديثة في علم العقاب كلها اسمها نظريات، وكلهم بيغيروها. يعني يقول لك ايه، كل ده انتاج فكري بشري، انتاج فكري بشري. اما الحدود والقصاص اللي بيقولوا انها قاسية، ده مش فكري بشري، ده تشريع الهي، ده تشريع الهي. عموما المدخل العقدي ده لابد منه، واحنا بنتكلم مع مين؟ مع هؤلاء اللي بيسموا انفسهم علمانيين وليبراليين وما شابه. لعله أن يتذكر أو يخشى. يعني لو جينا نناقش الحكمة بقى في العقوبات دي اللي هم بيعتبروا زي قطع للسارق، زي جلد الزاني الغير محصن ورجم الزاني المحصن، هنقف معاهم بقى شوية كده في مناقشة الايه الحكمة في هذه العقوبات ودقة ملائمتها للواقع ولحال الناس لما تقدمه من الردع والزجر. واخد بالك، زجر الجاني عن العود ومنع غيره من التلبس بمثل ما تلبس به. نقول اولا، نقول ان الشارع في تشريعه لهذه العقوبات، واخد بالك، واجه العوامل النفسية اللي بتدعو الى ارتكاب الجريمة بالعوامل النفسية التي تصرف عنها. السارق ده سرق ليه؟ عايز فلوس سهلة، فعايز يسرق فلوس سهلة ويبقى عنده فلوس كتير ينفق ويبقى به قدام الناس ويحقق الوجاهة والثراء، واخد بالك، من اقرب طريق. دي العوامل النفسية اللي بتدفعه الى السرقة. يبقى الشارع كيف يواجه ذلك؟ ده عوامل نفسية تاني. ازاي يغلظ العقوبة عشان اللص والسارق ان فكر في هذا سيعلم انه ستقطع يده، فلا هو حصل مالا لان يده قد قطعت، وبعدين ولا حصل ايه وجاهة امام الناس لان يده بقى خزي شديد جدا امام الناس، يبقى فقد كل حاجة. يبقى العقوبة لما تبقى غليظة بقطع يد السارق هيترتب عليها ايه؟ ان السارق ما يسرقش، لان ايه العوامل النفسية اللي خلت سرقت؟ قلنا عايز فلوسه سهلة وبسيطة ويعمل بها انفاق في فيما يريد ويقضي بها الشهوات ويبقى له قدام الناس من رجم الاغنياء كما هو الحاصل. فلو قطعت يده وعلم ان يده ستقطع في عوامل نفسية تانية، اقول لك ده انا هخسر كل حاجة، اذا مش هيقبل على الايه؟ على السرقة. يبقى احنا قدمنا صيانة لهذا المجرم فلم يقدم على السرقة بعوامل نفسية، يعني هنقطع ايده تغليظ العقوبة مش هيسرق ولا هيقبل على السرقة ابدا، وقدمنا صيانة للاخرين ولاموال الاخرين ولحقوق الاخرين فينعم الجميع بالامن في مجتمع لا تقع فيه الجريمة الا لماما ولا مكان فيه لبطولات تنسب الى خارج على الشرعية. يبقى دي قلنا دي ايه اللي دفعه للسرقة اهو، فتغليظ العقوبة بقطع يده يدعم النفس اخر يدفعه تماما عن الاقدام على الايه؟ على السرقة. واخد بالك، يبقى ده اسمه ايه؟ تشريع حكيم جدا ملائم جدا. طبعا لسه هيجي ايه تكملة للكلام ده، الزنا، ما الذي يدفع لارتكاب الزنا؟ بغية المتعة الحرام وبغية الشهوة وقضاء الإرب بهذا الطريق الحرام. الشريعة عملت ايه بقى؟ واجهت ذلك بالعوامل النفسية اللي تدفع، واخد بالك، لتدفع الايه؟ العوامل النفسية بتاع المتعة الحرام دي تدفعها بما اوجدته من عقوبة غليظة تصيب بدنه كله كما عمت المتعة الحرام بدنه كله، بالاضافة الى الاذى المعنوي، لان هيفضح ويقام عليه الحد امام الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى الذي يغشى كيانه كله بما قررته الشريعة من علنية العقوبة، فواجهت متعة الجسد التي يحرص على الزنا على تحقيقها وتدفعهم الى ارتكاب ما يرتكبون من الموبقات لاجلها الى الم عام يغشى الجسد كله والى اذى نفسي عام. يبقى العقوبة هنا شديدة ليه؟ عشان اللي دفعه كذا ما يدفعوش، لانه يعلم العقوبة المغلظة والشديدة. وعندئذ يرتدع مريد الزنا عن جريمة الزنا فيسلم له جسده وتسلم له نفسه وتسلم الآخرين أعراضهم وكرامتهم. أدي ملائمة الشريعة للمجتمعات وللواقع. وينعم الجميع بسلامة الأنفس والأعراض في مجتمع لا ترتكب فيه هذه الموبقات إلا نادرا، فإن وقعت مرة أو مرتين كان في العقوبة الغليظة الرادعة ما يحول دون مجرد التفكير في معاودة هذه الجريمة فضلا عن الإصرار على الإدمان عليها أو احترافها. طبعا قس على ذلك، ادي جريمة السرقة اهي، وادي جريمة الايه الزنا اهي. يوم يقول لك الله، بس احنا دلوقتي عندنا يعني في الزنا الجلد دي سهلة، ضرب غير مبرح لا يترك اثرا، يعني انما هو ايه الزجر والردع. لكن المحصن بقى الرجل الذي سبق احصانه سبق له الزواج، لا ما مش جلد ده، يبقى فيه الرجم، يعني يضرب بالحجارة حتى القتل، يعني قتل بأبشع وأشد الآلام عشان ما يفكر أبدا في هو الرجم ده حصل كم مرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حصل كم مرة في عهد الخلفاء، بل ابتعد الناس عن الفاحشة تماما وطهرت الدولة تماما وأمن الناس على أعراضهم مقابل عدة حالات. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل الغامدية ومعز مالك ابن مالك الأسلمي، وهذان الأعرابيان الذين جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما إن ابني كان عسيفا أجيرا عند هذا فزنى بامرأته، فأنا أريد أن أفتديه بإيه بمئة شاه وبوليدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم ما حكم الله به بأن إيه إن كان محصنا حيبقى له الرجم، وإن لم يكن محصنا فحيبقى له الإيه الجلد وتغريب سنة. المهم لو كان محصن، تعالى كده للمرأة مثلا الغامدية، المرأة الغامدية زنت وجاءت للرسول عليه الصلاة والسلام تقول له إني زنيت فطهرني، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يردده، قالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا من قبل، إني حبلى من الزنا، يعني وانت ده أنا عندي خلاص الولد في بطني هتردد في إيه خلاص، إن قال لها اذهبي حتى تضعي. شوف الرحمة بقى، وكان يمكن لهذه المرأة ألا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتوب بينها وبين ربها وتنتهي القصة وتبكي حياتها لعل الله أن يغفر لها، بل أن يبدلها حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتهم وكان الله غفورا رحيما. لكنها وضعته فجاءت للرسول عليه الصلاة والسلام قال اذهبي حتى تفطمي، فذهبت وكان يمكنها ألا تأتي، ذهبت ورجعت للرسول عليه الصلاة والسلام والولد هذا في يده كسرة من الخبز، يعني خلاص ابتدى فطمته، ابتدى ايه عنده يستطيع الأكل ويستطيع الطعام. لما رجمها عليه الصلاة والسلام سبها بعض الصحابة فأنكر عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام سيد البشر، وقال وأقسم أنها تابت توبة لو وزعت أو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وأنها الآن في أنهار الجنة تنغمس فيها. شوف المسألة إيه، مؤمنة جاءت وأصرت على ويتعلم العقوبة ويتعلم العقوبة لأنها تريد أن تطهر لأنها مؤمنة، هل في ذلك قسوة؟ مين قال إن دي قسوة؟ رحمة بالمجتمع كله عشان ما تحصلش تاني، واللي يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يبقى دي رحمة ولا قسوة؟ مش قسوة ولا حاجة. ثم هي بهذا الزنا وضعها في النار والعذاب الأليم في الجحيم والعياذ بالله، لو هتعمل مقارنة بين العقوبة الشرعية إنها تتحط توضع في حفرة وترجم حتى تقتل، ده عبارة عن كأنه نعكشت فراخ بالنسبة للعذاب الذي عند الله عز وجل، لا نسبة أصلا بين ده وده. ثم هي بتخرج من الضربة دي إلى إيه؟ إلى الجنة، إنها الآن لفي أنهار الجنة تنغمس فيها. الله هو أشوف لأنها إيه؟ يعني شوف رضيت بحكم الله وبشرع الله، ورضيت بمغادرة ولدها وطفلها، ورضيت بذلك، شوف خدت إيه؟ نعيم الآخرة بالكامل وطهرت نفسها، يبقى دي قسوة؟ لا يقول ذلك إلا الجهال. كذلك ماعز بن مالك الأسلمي لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم جعل الرسول يردده، وقصة طويلة معروفة. فيعني المسألة ايه ترجع الى ايه، الى جهالة من الناس فيتهمون شرع الله بالقسوة. يبقى الرجم ده بالحجارة دي شكله وظاهره انها موتة بشعة شديدة جدا، لكنها عقوبة رادعة زاجرة فلا يرتكبها احد ويعيش المجتمع آمنا من هذه الفاحشة وهذه الرذيلة التي صارت تتابع كثيرا جدا من الناس الآن، صارت في رقابهم وسقطوا في الفاحشة. ليه؟ لأن ما فيش العقوبة الرادعة، ما فيش. أنت شايف طبعا اللي بيحصل النهاردة، حدث ولا حرج لا يحتاج مني إلى أن أنفق فيه وقتا. يبقى لما طبقت كم واحد في عهد الرسول؟ أدي الثلاثة اللي احنا عارفينهم، وكم واحد في عهد الخلفاء الراشدين؟ عدد بسيط جدا آمن بسببه، وبعدين اللي أقيم عليه الحد إيه؟ انتهى خلاص. إن كان مؤمنا وأقيم عليه الحد فهو عند الله في أنهار الجنة ينغمس فيها. ما احنا عايزين، يبقى دي رحمة كبيرة جدا للناس، عشان ما حد كله بقى عقوبة رادعة زجرة، ورحمة كبيرة جدا للزاني اللي وقع في جريمة الزنا إن كان إيه؟ محصنا، هو ميت ميت يعني، ميت بكده ميت بغير كده، وسيأتيه قدره. إنما الكفار والمرتدون اللي بيسموا نفسهم علمانيين وليبراليين يخاصمون الشريعة ويزعمون أن هذه العقوبات قاسية، ينظرون إليها من ناحية الإيه؟ القسوة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى لما نقول سرق ليه؟ فجاءته الشريعة بمواجهة العوام النفسية التي تدفع للسرقة بعقوبة تلغي العوام النفسية تماما، تخليه ما يفكرش بالسرقة. وكذلك الزنا جاءته بعقوبة، واخد بالك، اللي هتعم جسده وتعم نفسيته، لأن دي هتبقى مشاعة، ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب مثل ذلك بقى في القصاص وبقية الحدود. ثانيا، يبقى نمرة واحد هنخش معاه في نقاش، وبعدين نشوف العقوبات ديت ما هيش قاسية ولا حاجة، ده هي الرحمة بعينه. ثانيا، الإنسان جبل بفطرته على الموازنة بين المصالح والمفاسد، ده فطرة عند كل إنسان، يعمل دول ما يعملهاش، يقول المصلحة اللي فيها إيه والمفسدة اللي فيها إيه، فهو ده بفطرته، ويدفع، واخد بالك، أعظم مفسدتين باحتمال أدناهما، ويحقق أكمل مصلحتين بتفويت أدناهما. فلو كانت العقوبة هشة رخوة بسيطة، فإن مريد الحرام عندما يوازن بين ما يتعرض له من عقوبة ضئيلة محتملة وقد يتمكن من الإفلات منها، وبين ما يستشرف إلى تحقيقه بهذه الجرائم من المتع والملذات، فإنه يختار ارتكاب ما يريد من الجرائم استخفافا بهذه العقوبات، لأنها عقوبات إيه؟ بسيطة، ولك عدي، وطمعا في الإفلات منها بواسطة الكذبة من المحامين ونحوهم. ولهذا تزخر سجلات الأمن العام بحالات العود في الجرائم المختلفة، ومن هذه الحالات نسبة لا يستهان بها لأناس عادوا لارتكاب الجرائم أكثر من 25 مرة. لقد علمت في الفترة الأخيرة دي يعني سرقات اكتشفت خزن كسرت واعتدي عليها وسرقت وضبط الجناه وخلاص، والقضية ثابتة والجريمة ثابتة، عارف ايه اللي حصل له؟ اداله شهرين. ليه؟ عشان يستهين بالشهرين دول يوم يرجع يسرق ويمارس، لان خزن هيعملها. فالعقوبة شهرين، يقول لك لو جات الطوب في المعطوبة شهرين بسيطة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما تبقى العقوبة غليظة موجعة تفوق مفسدتها ما يتطلع الجاني إلى تحقيق من المكاسب، فإنه لابد أن يقلب الأمرات وأن يرجع النظر كرات وكرات، لأن هذه الموازنة فطرة مركوزة في النفس يستخدمها الناس جميعا، وإن لم يحسن بعضهم الإفصاح عنها بلغة قانونية أو أصولية. يبقى الأساس النفسي الدقيق إن موجود فطرة الإنسان إنه بيوازن بين المصالح والمفاسد، فلما يلاقي إن العقوبة شديدة ورادعة مش هيعمل حاجة. أمال إيه؟ مش هيعمل حاجة. يعني لو واحد مثلا جئته بامرأة جميلة، أو امرأة جئتها برجل جذاب وجميل جدا، وبعدين قلتهم بس الصبح كده البوتاجاز المولع ده ولا بابور الجاز المولع ده هتقعدوا عليه، بس مين هيقبل على الزنا؟ من سيقبل على ذلك؟ لا يقبلش ابدا، يقول لك لا هيبعد. يبقى العقوبة لازم تكون ايه؟ شديدة ورادعة عشان المجتمع ينضف. وبعدين عندك الحلال، هو لازم الحرام؟ ما تطلب الحلال من مظانة. طيب ثالثا، اذا كانت العقوبات تقاس بآثارها ومدى نجاحها في استئصال الجرائم، فلقد طبقت هذه العقوبات اللي هم بيستغلظوها دي في تاريخ الإسلام، فأنتجت مجتمعا آمنا يأمن الناس فيه على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم. ده أخيرا في العصر الحديث، يعني لما كان طالبان هناك وحكم البلاد قبل الهجوم الأمريكي، كان الناس آمنين جدا والتجار آمنين على بضاعتهم، ويسيب البضاعة يوم ويومين كده هو من غير حارس ولا أحد يقترب منها. هو ده النظام الإسلامي 12 أو 13 قرن، والأمان موجود جدا. فأنتجت مجتمعا آمنا يأمن الناس فيه على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، لا تكاد تقع الجريمة فيه إلا لماما، فإن وقعت كانت نادرة تروى كواقعة عجيبة يتناقلها الركبان. وحسبنا هذا المثل المعاصر في الحجاز. هي السعودية مش طول عمرها كده، ده كان في وقت الشريعة مغيبة، كان الحجاج من عندنا يطلعوا أو من أي دولة من العالم الإسلامي، يجي البوادي أهل البادية وأهل القبائل المجرمة يسطون على الحجاج، وكانت بشائع بشائع ترتكب برغم الحراسة اللي موجودة مع الحجاج، سواء من قوات مسلحة معاهم أو من القوات المسلحة بتطلع من مملكة من المملكة أو من الجزيرة. فكان بيحصل شيء بشع جدا جدا جدا. كانت الحجاز من أسوأ بلاد الله فسادا وخللا في الأمن، وكان حجاج بيت الله لا منوع على أنفسهم من هجمات البدو والقبائل الغادرة، رغم ما يكون لديهم من السلاح والعتاد، ورغم ما ترسله معهم بلادهم من القوات المسلحة وما ينضم إليها من قوات البلاد. فلما أقيمت حدود الله، كان في مجرد الإعلان عنها أن الحدود حتقام، ردع يكسر همة الإجرام في نفوس أشد المجرمين عتوا وصلابة، ونعمت البلاد بأمن منقطع النظير، أصبح حديث القاصي والداني في العالم كله. ولا يتوهمن متوهم أن ملايين الأيدي قد قطعت وعلقت في رقاب العباد، أبدا ولا حصل الكلام ده خالص. ملايين ايه؟ ده قيل انه 16 يد قطعت كل شيء انصلح بها، بدل ما كانت النفوس تقتل والاموال تسرق والاعراق تغتصب، كل ده قانون الغاب كما يقال. ومع مين؟ مع الحجاج الغلابة اللي رايحين يحجون لبيت الله الحرام. وطبقت العقوبات الوضعية في اوروبا، واخد بالك؟ شوف بقى العقوبات الوضعية بتاع الليبراليين والعلمانيين واللي بيدعوا الرحمة، يعني لما شوف لما طبقت الحدود نعمت البلاد تماما في بلاد الحجاز، وهذا أمر يعني شائع ومعلوم. إنما العقوبات الوضعية في أوروبا كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة سيلا جارفا من الجرائم التي تعجز أعقد أجهزة الإحصاء عن ملاحقتها، والتي صبغت الحياة كلها في هذه المجتمعات صبغت بصبغة الجريمة. يعني مثلا وكالة التحقيق الفيدرالية FBI في أمريكا كان بسنة 83، عشان هي دي الإحصائيات الموجودة، لما اللي بيتابع الإحصائيات الآن بعد 30 سنة سيجد أشد منها بكثير. قال لك إيه؟ كان سنة 83، جريمة كل 3 ثواني، ويشير التقرير لأن جريمة قتل ترتكب كل 27 دقيقة، وجريمة اغتصاب كل 7 دقائق، وسرقة كل 63 ثانية، وسرقة سيارة كل 31 ثانية، وسطو على منزل كل 10 ثواني، وسرقة أمتعة صغيرة كل 5 ثواني. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ واخد بالك فرق طبعا بين الشرق والغرب، والفرق بين الشريعة والقانون. الشريعة اللي هي تشريعات إلهية، والقانون اللي هو تشريعات بشرية. فيعني بيتكلموا يقولوا ان العقوبات الاسلامية قاسية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب عقوبة السجن دي بتعمل ايه؟ العقوبة هو العقوبة اللي عندهم هنا السجن. السجن بيعمل ايه بقى؟ بشهادة علماء الإجرام والعقاب مدرسة للجريمة. بيدخلها بيبقى لسه صبي في الجريمة، بيطلع من العتاة في ارتكاب الجريمة، خاصة إذا كانت قصيرة المدة شهرين ثلاثة ولا أربعة خمسة أشهر، بيطلع بيستعد عشان يطلع إيه؟ يبقى مجرم عاتي والعياذ بالله. يدخل فيها المجرم العارض فيتمرس فيه بفنون الإجرام وأساليب الاحتيال، ويعقد الصلاة مع المجرمين وأصحاب السوابق الخطرين، فلا تنقضي مدة عقوبته إلا وقد أتقن وتخصص وتهيأ لممارسة أعمال إجرامية واسعة النطاق بالتنسيق مع زملائه وأساتذته من المحترفين وعتاة المجرمين. هذا فضلا عن أن قيمة هذه العقوبة إنما تكمن في التهديد بها. عقوبات دي يبقى فيها مهددة، فلما بتطبق مرة الناس ترتدع، أما في القوانين الوضعية تطبق ألفها الإنسان وسقطت رهبتها من نفسه وأصبحت لا تشكل لديه راضعا يذكر، بل قد يجد فيها مخرجا من تعقيدات الحياة وضيق فرص العيش في الخارج خاصة في بلاد العالم الثالث. من ناحية أخرى فإنما ينفق، طب السجن ده بينفق ببلاش؟ بينفق فيه أموال طائلة على السجين وعلى المساجين. بيكون منين؟ من خزينة الضرائب التي تجبى من عمر المواطنين. المواطن اتسرق واتبهدل وتاخد منه كمان فلوس، تاخد منه فلوس عشان ايه؟ تصرف على اللي سرقه. يعني اللي سرقه يدخل جوه تروح صرف عليه منين؟ من الضرائب اللي خدتها منين؟ من اللي اتسرق ده، من اللي بيدفعوا اموال الضرائب. ده ظلم بشع جدا، بشع جدا جدا يعني. ومن بنيم هؤلاء المعتدي عليهم فكأنهم بذلك قد اعتدي عليهم مرتين، مرة عندما اعتدي عليهم بواسطة هؤلاء الجناة، ومرة حينما اعتدي عليهم بواسطة الدولة اللي بتاخد منهم الضرائب عشان تصرف على المساجين. فده أمر يعني كده فعلا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. رابعا، الرحمة اللي بينشدها الإسلام هي الرحمة العامة التي تتسع لعموم الناس ومن بينهم الجناه، وليست الرحمة التي تضيق إلا بالجناه ويتضرر منها سائر الناس. يعني دي الرحمة اللي بينشدها الإسلام، رحمة بكل الناس، محدش يسرقهم، محدش يقتلهم، محدش يعتدي عليهم، ورحمة بالمجرم ده عشان ما يقعش في الجريمة، هي دي الرحمة الحقيقية. وميجي الجهلة أفعكم الجهلة يبغون يقول لك ده مفيش رحمة، مفيش رحمة. انت بص لديت هتقع كم مرة؟ مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، فيبقى جميع الجناه يرتدعون، واخد بالك، والناس يأمنون على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم. إنما العقوبة لما تبقى لينة هشة فإنها تغري بارتكاب الجرائم اللي حصل النهاردة في الدماء والأموال والأبضاع، فتكون شقاء على العامة وسببا لإهدار حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم لحساب القتلة والسراق والزناة. أما إذا كانت أليمة موجعة زي العقوبات الشرعية فإنها تكون رحمة للجميع، رحمة بمريدي الإجرام، لأنها تزجرهم عن ارتكاب الجرائم ابتداء فتسلم لهم أنفسهم من العقاب، ورحمة بعموم الأمة بصيانة دمائها وأموالها وأعراضها من أن يعتدى عليها بغير حق. أظن الأمور دي واضحة جدا. فزعم حكاية الرحمة المزعومة ديت، لا، ده الرحمة لا تكون إلا في العقوبات الشرعية. وزي ما شفنا العقوبة الشرعية في الرجم بالذات اللي هو بيستبشعونه جدا ويهاجمون الإسلام بسببه أنه كله رحمة. خامسا، إن الشريعة قد أحاطت إقامة هذه الحدود بسياج منيع من التثبت. هو بنمشي كده، بيمشي لقطه كده زمام الشارع، ده أحكام وسياج منيعة جدا من التثبت حتى لا تكون أداة للتنكيل بالخصوم والمعارضين. فشدد في وسائل الإثبات وقررت درء الحدود بالشبهات وقبل ذلك أوجب التهيئة المناخ الذي يعين على الطهر والاستقامة ولا يغري بارتكاب الجريمة، وعملت على تهيئة الأسباب التي ينتفي معها الباعث على ارتكابها حتى لا يكون لأحد عذر يتعلل به أو إيه أو ضرورة. وهكذا تعمل أحكام الشريعة كلها في توازن وتكامل، ويأخذ بعضها بحجز بعض لتقدم لنا مجتمعا راشدا تقوم بمثل الحجة على العالمين. وبمثل هذا يعني تقام دعوة إلى هذا الدين. ومن التهافت البين فعلا بعض ما يشنع به هؤلاء الخصوم من أن إقامة الحدود سيحول أغلب المجتمع إلى معوقين ومشوهين نظر لانتشار الهائل للجريمة، يبقى هتقطع إيد بقى إيه كم مليون سارق وهتجلد كم مليون والكلام بيقولوا ده، والتنامي المستمر في معدلاته، فكيف تقطع أيدي ثلثي هذا المجتمع ونرجم أو نجلد 9 أعشاره؟ طبعا ده كلام متهافت جدا، وهذا القول فضلا عما فيه من المبالغة في تصوير الواقع ان المجتمع كله بايظ كده. ازاي بس ازاي ده يعني اكثر المجتمع، والحمد شوف اهلنا في الصعيد وشوف اهل السنة وشوف اهل الاسلام، يعني حاجة عجيبة جدا، يعني ده مبالغة في تصوير الواقع وتقديم الامة كلها على انها عصابة من السراق والزناة والسكارة، فإنه إلى التهافت والغوغائية أقرأ، والغوغائية أقرأ منه إلى المنطق العلمي النزيه. فلقد علم هؤلاء وعلمت الدنيا كلها أن قيمة هذه العقوبات تكمن في التهديد بها وإعلانها على الملأ، وأن في مجرد النص عليها وإعلام الأمة بها والجدية في تطبيقها من الزجر والردع وإشاعة الهلع والفزع في نفوس الجناه والمجرمين ما تنحسن به هذه الجرائم وتمتنع، هتتوقف السرقة. من قال لك كده؟ ارجع الى التاريخ الماضي وشوف لما طبقت الشريعة كان الحال ازاي. تنحسن به هذه الجرائم وتتراجع به معدلاتها، بل ما ينقطع به دابرها او يكاد. ولقد ذكرنا فيما مضى ان 16 يدا قطعت في 24 سنة في الحجاز، 16 يد في 24 سنة في الحجاز، وتحول بها الحال من النقيض إلى النقيض، من إجرام عاتي ودماء سائلة إلى أمان كامل. إيه 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 العجب العجب، إن يدا واحدة تقطع لسارق أو بضعة أيد قليلة لنفر من السراق كفيلة باستئصال هذه الجريمة وحماية الأمة من ويلاتها. فهل يدافع منصف عن يد ملوثة ويغض الطرف عن مجتمع بأسره يشقى بهذه الجريمة وتهدر بها دماؤه وأمواله ويروع بها أمته أمنه؟ وإن تعجب فعجب أمر هؤلاء الذين يتباكون على الجرائم المجرم الأثيم، زعلانين قوي على العقوبة القاسية على المجرم، ويتدعون للرحمة به ويتناسون ضحية المعتدى عليها وغريمه المجني عليه اللي معاه مرتبه تقاضى مرتبه وجه السارق سرقه منه، بس رحمتك بالسارق؟ طب المسروق المسكين ده اللي جاي المرتب لأكل العيال ولأكل الزوجة ولستر البيت كل ده ما عندكش له رحمة ولا بتاع؟ أيكون القاتل أيها السادة أولى بالرحمة من القتيل، والسارق أولى بالشفقة من صاحب المال ومن المجتمع الذي يغتال أمنه ويروع ليله؟ أيكون السكارى والزنا والقتل واللصوص أولى بالشفقة من الأمة التي يتهددها هؤلاء ويفسدون عليها دينها ودنياها؟ أليس هذا من الخذلان وانعدام البصيرة؟ حقا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى هذه الدعوة اللي هي دعوة إيه؟ القسوة في الأحكام الشرعية نقول له يا جاهل هذه ليست قسوة أبدا بحال من الأحوال، هذه ليست قسوة والله، بل هي الحكمة وهي الرحمة اللي بتمنع الجرائم وبتردع الجناه والمجرمين، ويبقى المجتمع آمن على أمواله وعلى أعراضه وعلى دمائه، وهي في الأصل تشريعات الملك عز وجل. أنتم أرحم منه وأنتم أعلم منه بالحال. طب شوف الـ13 قرن في المسلمين، ارجع لهذه القرون ستعلم أنها الشريعة وأنها الرحمة وأنها الحكمة وأنها العدالة وأنها الرفاهية فعلا في الدنيا قبل الآخرة، ستعلم ذلك. لكن ماذا نقول لهؤلاء الذين تضيق صدورهم بدين الله وكل هذا الصراع الآن الجاري الآن والله في بلادنا؟ ما هو إلا صراع بين الإيمان والكفر، صراع بين الإسلام والردة. كل الذي يحدث الآن هو صراع بين الإسلام وبين أعدائه من الكفرة المرتدين. فنحن يعني نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا شرعه وألا يحرمنا سيادة الدين على الدولة، لأنه دين الملك الحكم الحق سبحانه. فيش حاجة اسمها قسوة في العقوبات ولا حاجة، عقوبات رادعة. ومسألة اللي بياخدوها ويصوروها كأن الإسلام ارتكب مصيبة، هي بتحصل كم مرة، وفيها الرحمة الكاملة للي وقع في الجريمة والرحمة الكاملة للبلد اللي ارتكبت فيها الجريمة. فالله المستعان، نقول هؤلاء الناس لنا بيننا وبينكم يوم الدين، ولولا أننا مستضعفون ولولا أننا يعني لا نجد معكم حلا غير أننا نتناقش بهذه الطريقة، لكن هذا هو الحق وهذا هو الرحمة وهذا هو الرأفة. والله إن هذا الدين العظيم هو الحل المبين والصراط المستقيم. وحنقعد نقول شوف تركيا لما كانت يعني مطبقة للدين كان حلها ايه، ولما بقاش فيه دين في الدولة شوف الحل بقى ايه كما ذكرنا. فالله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بشريعته، ونسأله تعالى ونستغيث به لإخواننا في سوريا وفي أركان، نستغيث به لإخواننا في سوريا وفي أركان. اللهم إنهم يا ربنا جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم. اللهم سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم يا رب العالمين، يا رب سدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وعليك بهؤلاء الشيعة الإيرانيين الذين يعذبون أهلنا من أهل السنة والجماعة في سوريا، وعليك بهؤلاء البوذيين الذين يعذبون إخواننا في أركان. بقدرتك يا رب القوى والقدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.